نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، معاشر الفضلاء، قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته الميمية المشهورة في مطلعها: إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات. وأسأله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوته، نسأله أن نكون وإياكم ممن تحفهم ملائكته وتغشاهم سكينته وتتنزل عليهم رحماته ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده في ملأ هم خير من ملأ أهل الدنيا. أيها الإخوة، إن مضامين العقيدة في سيرة أكمل الناس وأفضلهم وأزكاهم وأشرفهم نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، أقول مضامين العقيدة ومعانيها ومفرداتها وسموها متجلية في تلكم السيرة. إن نظرت إلى دلائل النبوة وهي آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، والتي تناثرت في حاله قبل البعثة ثم في هديه وسمته ودله بعد البعثة، إن نظرت إلى كريم خلقه وكان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه فذاك شيء عجيب، إن نظرت إلى خضوعه وخشوعه وانكساره وانطراحه بين يدي الله جل وعلا عبودية وذلا واستكانة فذلك شيء أعظم. فأينما سار خاطرك وانجلى فهمك وسرح خيالك في مضامين تلكم السيرة وجدتم مصداق ذلك في تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم العبودية لله جل وعلا. وهذا يا أيها الإخوة ما نحاول أن نتلمسه وإياكم في مضامين هذه السيرة، وإن كانت سيرته صلى الله عليه وسلم مشتملة على معان عظيمة وعلوم كثيرة في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي الاستنباط وفي الأدب وفي مكارم الأخلاق، وقبل ذلك وأثناءه وبعده في مسائل التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالقصد والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال والحذر مما يناقض ذلك مما يقدح فيه أو يكدر صفوه من الشرك أصغره وأكبره والكفر أصغره وأكبره والنفاق العملي والنفاق الاعتقادي. ما سأحاول أن نبرز بعض هذه المضامين وإن كنت لا أستطيع أن آتي عليها كلها، ولكن كما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والسبب في هذا يا أيها الفضلاء أن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم هي القدوة، وهي الأنموذج، وهي المثل الجليل الذي يكون بين عيني المؤمن. ذلكم الذي أجل هذا الرجل وأكرمه، ذلكم الذي عظم هذا الرجل وجعله في أعيننا بهذه المثابة، كيف لا وهو رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين، بل إلى الجن والإنس أجمعين. ولذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم وأحواله وأقواله ومعاملاته وخلقه وخلقه هو أعظم ما يرتجيه السائر إلى ربه جل وعلا، أعظم ما يستنير به ذلكم الذي طمع أن يكون مصاحبا وأن يكون رفيقا وأن يكون مع هذا النبي في دار عدن. نعم، إن الناس على اختلاف أهوائهم وطبقاتهم ومنتزع توجهاتهم لهم عظماء يجلونهم، أهل الرياضة لهم من يجلونهم من أهل الرياضة، أهل الفن العفن التمثيل والغناء وما جرى مجراهما لهم قدوات ونماذج، أهل السياسة كذلك، أهل الكرم والرجولة لهم نماذج. وإذا تفاخر الناس بنماذجهم وبقدواتهم قدمنا لهم سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هي نموذج وقدوة المحب، لكن الصادق في حبه، الصادق في حبه لهذا النبي. لما؟ لأن هديه ودله عليه الصلاة والسلام والله إنه أكمل وخير من هدي آبائنا وأجدادنا وهدي علمائنا وشيوخنا وهدي سائر محبينا ومعظمينا. وهذا يعرفه من قذف الله في قلبه حب النبي والشهادة له بأنه محمد رسول الله. وقد جمع شيخ الإسلام رحمه الله معنى هذه الشهادة في 4 جمل استخلصها واستنبطها من كلام أهل العلم، حيث قال كما في 3 الأصول: وشهادة أن محمد رسول الله هي تصديقه فيما أخبر. ولهذا من كذب النبي ولو في بعض خبر صح عنه قدح هذا في شهادته بأنه رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. فمن تخلف أو قصر في اتباع أمر أمر به محمد صلى الله عليه وسلم كان في هذا خدش أو قدح في طاعته لهذا النبي المتضمن تصديقه والمتضمن الشهادة بأنه رسول الله، واجتناب ما نهى عنه وزجر. نعم، من شهد بأن محمدا رسول الله لا بد أن تحمله هذه الشهادة إن كان صادقا فيها أن يجتنب كل ما نهى عنه هذا النبي وزجر عنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم من سيء القول أو سيء العمل أو قبل ذلك وبعده سيء القصد والنية والخاطر. ورابعة تكمل 3 التي قبلها: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أن لا تتقرب إلى الله إن كنت تحب رضا الله إلا بما شرعه هذا الرسول الذي أرسله الله إليك، الذي بعثه الله إليك. فإن اتبعت هديا غير هديه، أو اتبعت سبيلا غير سبيله، أو انتهجت في سيرك إلى الله طريقا غير طريق النبي، فهذا يقدح في شهادتك بأن محمد رسول الله. وهذا يا أيها الإخوة توافرت عليه وتكاثرت عليه دلائل الوحيين في كلام ربنا القرآن، بل وفي صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. وخذوا من هذا بمثل واحد يحقق به المقصود. لما ادعى قوم من العرب أنهم يحبون الله نزل الامتحان والاختبار لهذه الدعوة في سورة آل عمران، في قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، دعوة المحبة ودعوة تعظيم وإجلال النبي كل يدعيها ممن ينتسب إلى هذه القبلة، لكن هل يعطى الناس بدعواتهم؟ كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وأصدق من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. فالمسألة ليست بالدعوة، إنما هي بتطبيق هذه الدعوة ودليلها وإثبات البينة عليها. لما؟ لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الفضلاء، إن مضامين العقيدة في سيرة هذا الرجل الكريم، هذا الرجل العظيم، هذا المخلوق الذي بلغ من كماله وجلاله وعبوديته لله المبلغ العظيم، أقول إن مضامين العقيدة متناثرة ومتنوعة. ومقامنا في هذه الليلة حول الخصائص، أو أقول صدقا حول بعض الخصائص التي خص الله جل وعلا بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى الناس، لأني أظن أن المقام لا يتسع لتعدادها، ولكن كما قلت لعله أن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ومضامين العقيدة أيضا متناثرة في دلائل وآيات نبوته عليه الصلاة والسلام، في معجزاته التي أيده ربه بها، بل دلائل نبوته ومضامين العقيدة فيها أيضا حتى في أخلاقه، في تعامله مع الناس، بل في وصفه الخلقي الذي عرفه به أهل الكتاب أنه هو رسول الله الذي أرسله إلى الناس كافة. وقبل أن أدخل إلى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن أشير إلى أمر جاء متناثرا في القرآن. بأي وصف وصف الله هذا الرجل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ما أكرم وصف وصفه الله به في القرآن؟ تأمل معي يا رعاك الله، إن أكرم وصف وصف الله به هذا النبي الكريم أن سماه عبدا، عبدا رسولا. فوصف العبودية ووصف الرسالة هما أشرف وصفان وصف بهما هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما جاء وفد بني عامر، يروي ذلك وافدهم عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، لما جاء وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، وأي عام كان عام الوفود؟ ها يا أخوان، عام الوفود ابتدأ في الحقيقة بعد فتح مكة، ومكة فتحت في رمضان من العام الثامن بعد الهجرة، وتكامل وفود الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، وفي العام العاشر حج صلى الله عليه وسلم، وبعد الحج بنحو 3 أشهر قضى الله جل وعلا على رسوله قضاءه بالحق فلحقه به إلى الرفيق الأعلى. فعام الوفود يبدأ من بعد فتح مكة، وكثيرا ما هو في العام التاسع. لما جاء وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصفوه بأوصاف كانت العرب تتفاخر بها: يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا وأعظمنا طولا. قال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، لا يأخذ بأهوائكم، وفي اللفظ الآخر والرواية الأخرى: ولا يستجرينكم الشيطان، لا يجري بكم كما يجري الكلب بصاحبه، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عليها. إذن أعظم وصف وأجله وأكرم وصف ما وصف الله جل وعلا به من نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فأما وصف الرسالة فذاك اصطفاء من ربي واختيار، لا مجال ولا قدرة لأحد أن يبلغ هذه الرتبة. لما؟ لأن الله جل وعلا يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالرسالة هي محض اختيار واصطفاء من رب العالمين لمن شاء من رسله وأنبيائه. وأما العبودية فهي رتبة كل مخلوق، لكن من المخلوقين من يتكبر عنها ويتعالى ويتعاظم عليها، وهذا مهما فعل ومهما تعاظم لن يخرج من العبودية بحال. وأما السعيد وأما المحظوظ فذلك الذي علا وسما في هذه الدرجات، درجات العبودية، وأكملها هو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لن يخرج عبد من العبيد، لا مسلم ولا غير مسلم، لا صالح ولا فاجر، لا رئيس ولا مرؤوس، لا عظيم ولا ردي، لن يخرج عن العبودية بحال أبدا. إن كان عبدا لله فيا سعده بهذه الرتبة، وإلا فهو عبد لغير الله، إما لهواه، إما لنفسه، إما لشيطانه، إما لقبره، إما لضريح، إما لمقام، إما لأي عرض من أعراض الدنيا. كما قال الأول: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. نعم، إنما خلقنا لرق ولعبودية. رق من وعبودية من؟ إنها عبودية الله جل وعلا، كما في آخر آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. تعالوا يا رعاكم الله نتفيأ ظلال كلام ربي، ظلال كلام رب القرآن. في آيات عديدة جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالعبودية. وثمة لطيفة تعني من يحبون تقييد اللطائف: القرآن كله يا أيها الإخوة لن تجد فيه آية واحدة خاطب الله محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أبدا، وإنما يخاطبه بوصفه، بوصف الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الآية من سورة المائدة. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ومثلها أيضا في سورة الأحزاب. ليس في القرآن آية واحدة خاطب الله نبيه باسمه المجرد. نعم، جاء اسم رسول الله مجردا، لكن ليس في معرض الخطاب، وإنما في معرض الخبر. في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في آخرها قال سبحانه: محمد رسول الله. أهذا خبر أو خطاب؟ هذا خبر وليس خطاب. في سورة الصف: مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أهذا خبر أو خطاب؟ هذا خبر أيضا. إذن ليس في القرآن آية خاطب الله نبيه باسمه المجرد. أما وصف الرسالة فنعم. وثمة وصف آخر، وهو وصف العبودية. والله جل وعلا وصف رسوله بهذا الوصف في أشرف المقامات. وهذا مما يحتاج منك إلى لطيف انتباه وإلى تأمل، حيث تنظر في كلام الله القرآن كيف أن الله جل وعلا وصف هذا النبي الكريم بوصف العبودية في أشرف وأفضل المقامات. لما؟ لأن العبودية هي أعلى ما يحققه العبد في حياته الدنيا، مهما حاول ديانة وطاعة وقربة فإنه لن يخرج عن نطاق العبودية بحال من الأحوال، إلا عند قوم شدوا في عقولهم وفسدوا في قلوبهم وعقائدهم، فظنوا أن العبد يمكن أن يخرج عن العبودية بحال، فقالوا فلان بلغ الحقيقة، سقطت عنه التكاليف. وهؤلاء شعروا أو لم يشعروا أنهم قدحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ جعلوا لأولئك المعظمين من البشر منزلة فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ما زال يعبد ربه ويترقى في درجات العبودية حتى أتاه اليقين، واليقين هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من زعم أو وصف أحدا بأنه خرج من العبودية أو بأنه بلغ الحقيقة بزعمهم فسقطت عنه التكاليف، فقد قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقدح في ربوبية الله جل وعلا للعالمين أجمعين. ولهذا لما قدح قوم من أهل الجاهلية في الملائكة فقالوا إنهن ماذا؟ بنات الله. عابهم الله جل وعلا بهذا القول في آيات كثيرة، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. بماذا وصف الملائكة؟ قال بل عباد مكرمون، وصفهم بأعلى المقامات بأنهم عباد لله جل وعلا أكرموا بهذه العبودية. وتعالوا يا رعاكم الله لنلاحظ ونتلمس هذه المقامات الشريفة التي وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيها بالعبودية. خذوا مقام الإسراء والذي يتلوه معراج، أليس الإسراء والمعراج مقام عظيم؟ أليس هو من أعظم الآيات التي أيد بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بماذا وصف الله رسوله في أول سورة سبحان أو في أول سورة الإسراء؟ قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لما لم يقل سبحانه سبحان الذي أسرى بمحمد؟ وصفه بوصف العبودية لأنها مقام عظيم، ناسب هذا المقام العظيم في مقام الإسراء. إذن هذا أول مقام وصف الله رسوله بوصف العبودية. خذوا مقام ثاني وهو مقام الدعوة. أشرف الوظائف وأعظمها هي أن تدعو إلى الله على طريقة رسول الله. هذه الدعوة هي أشرف الوظائف، وهي وظيفة الأنبياء قاطبة، وهي الوظيفة التي عملها ونافح فيها وبدل فيها النبي صلى الله عليه وسلم النفيس والغالي، بل بدل فيها نفسه. ماذا قال ربي جل وعلا في سورة قل أوحي إلي في سورة الجن؟ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. من عبد الله؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وصف الله رسوله بالعبودية في مقام عظيم وهو مقام الدعوة. خذوا مقام ثالث، خذوا مقاما ثالثا وصف الله رسوله بالعبودية. ما أعظم آية وحجة ودليل أنزله الله على رسوله ليثبت صدق نبوته ورسالته؟ إنه كلام الله القرآن، إنها المعجزة الباقية التي أعجز الله جل وعلا بها الأولين والآخرين وتحداهم على أن يأتوا بمثله، ثم نزل التحدي إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، فنزل التحدي إلى أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا وما زال التحدي باقيا. القرآن هو المعجزة وهو الآية العظمى التي دلت على صدق هذا النبي وأنه عبد الله ورسوله. حاولوا ولا ما حاول العرب وهم أهل الفصاحة والبيان والإعجاز، حاولوا أن يأتوا مثل هذا القرآن، لكنهم ما أتوا إلا بما ضحك منه الآخرون قبل أن يضحك منه الأولون من ذوي الفصاحة والقوة والبيان. حاول مسيلمة أن يأتي بقرآن يعارض به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وأنا آتي به لتعرفوا عجبا، وأنتم في هذا الزمان في القرن الخامس عشر تضحكون من قرآن مسيلمة الذي جاء به قبل 15 قرنا، ما قرآنه قبحه الله؟ قال: الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل ودلب قصير. ضحكتم منه وأنتم قد اختلطت فصاحتكم بعجمة أو بعدم اهتمام بالعربية، كيف بالعرب الأقحاح الأفصح؟ قالوا: اسكت قبحك الله، آمنا بك نبيا بلا قرآن، لأنك أتيت بقرآن يضحك منه الناس. قال: عندي قرآن آخر. فظنوا أنه سيأتي بالعجب، قال: يا ضفدع نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. قال: اسكت اسكت، تبا لك، لا يسمعك محمد وأصحابه يضحك منك. إذن حاولوا لكنهم عجزوا، بل أتوا بما ضحكتم الآن أنتم منه، فكيف بالعرب الأقحاح في زمن الفصاحة والبيان؟ القرآن نزل تأييدا لهذا النبي ورسما لمنهاجه في سيره وسير أتباعه إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن وصفه الله في هذا المقام، مقام التنزيل، بماذا؟ بما بوصف العبودية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يمكن أن يقول سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على محمد أو على رسوله، لكن أتى بوصف العبودية لتنتبه إلى أن أعلى مقام يمكن أن تبلغه في دنياك أن تكون عبدا لله جل وعلا. بل في مقام رابع، ذكرنا كم مقام الآن؟ الإسراء ومقام الدعوة ومقام التنزيل. في مقام رابع وهو مقام التحدي، تحدي الأولين وتحدي الآخرين. قال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إن كنتم في شك أن هذا الكلام الذي جاء به كلام الله فأتوا بسورة. قال: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن وصفه في مقام التحدي ومقام الإعجاز بوصف العبودية. ثمة مقام يا أيها الإخوة، مقام خامس، ولعلي أكتفي به لأدخل إلى مقصودي هذه المحاضرة. إنه مقام الشفاعة، مقام الشفاعة العظمى. أي شفاعة؟ الشفاعة إلى الله جل وعلا يوم القيامة ليجيء لفصل القضاء. وذلك أن الناس إذا حشروا في ذلك المحشر العظيم الرهيب يأتون أباهم آدم ليشفع إلى الله جل وعلا ليأتيهم فيخلصهم من ذلك الموقف، حيث تدنو الشمس على رؤوس الناس على قدر 3 أميال في يوم طويل دهره، شديد حره، عظيم هوله، يوم تذهل المرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. إذا ما السبب؟ عذاب الله شديد وعظيم. يأتون آدم فلا يتجرأ على الشفاعة فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وإني عصيت الله فأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيعتذر، ثم إبراهيم فيعتذر، ثم موسى، ثم عيسى فيعتذران، صلوات الله عليهم جميعا وسلم، فيقول عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن هذا المقام، مقام الشفاعة العظمى، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأشرف وأكمل الأوصاف، وهو وصف العبودية. إذا علمنا هذا يا أيها الفضلاء ومعاشر الجمع الكريم، فمن رام أن يصف أو يمدح أو يثني على رسول الله بأكمل من هذين الوصفين فإنه لن يبلغ حق وصفه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تبارى المادحون والمثنون والواصفون للنبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة، ولكن أكرم وصفين هما وصف العبودية ووصف الرسالة، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفع السلام. فهذا مما تضيق الأوقات والأعمار عن تعدادها والتأمل في أسرارها وما فيها من المعاني العظيمة العجيبة. والعلماء رحمهم الله عنوا بهذا الباب بخصائص النبوة، عنوا بها في سلف المؤمنين في مباحث سموها آيات النبي عليه الصلاة والسلام أو آيات النبوة، ثم من بعدهم بما يسمى بالمعجزات. وأعظم مصنف في هذا المقام ما كتبه الجلال السيوطي عفى الله عنا وعنه في كتابه الكبير الذي سماه الخصائص الكبرى، في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جمع أنواعا وأفرادا من الخصائص التي تميز بها هذا النبي عن غيره من الأنبياء، بل وتميز بها عن غيره من الناس. ونحن كما قلت لكم يكفينا من القلادة ما أحاط بالعنق، ونلفت الانتباه إلى بعضها، ولا سيما ما جاء في الصحاح فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنبدأ أولا بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي هذه المناسبة يستحب بل ويتأكد للمؤمن أنه إذا صلى على النبي أن يتبع الصلاة والسلام على إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وهذا تأسيا وتأدبا بأدب القرآن، لأن الله جل وعلا قال في آخر سورة الصافات: وسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا بأس به على هذه الآية أنه قال: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين، وإسناده لا بأس به. خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين كثيرة، يجمعها ما ثبت في الصحيحين من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست. وفي بعض الروايات في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بخمس. فثمة خصال زاد بها هذا النبي عن غيره من الأنبياء شرفا وفضلا وخصوصية. لما؟ لأن هذه الخصوصية للنبي تفيد بيان مقامه ومنزلته، بل تفيد شرفه، وأيضا تفيد شرف أمته الذين آمنوا به واتبعوه. ولهذا تأملوا معي في هذه الخصائص وهذه الخصال التي فضل بها هذا النبي عن غيره من الأنبياء، تجد أنها أيضا شرف لأمته ولمن اتبعه ولمن اقتدى به ولمن تأسى بهذا النبي فآمن به حق الإيمان، لا مجرد دعوى إيمان وإنما حق الإيمان. قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. إذن هذه خصيصة خص بها هذا النبي تبين عن شرفه. كل نبي ورسول ممن قبلنا بعث إلى قومه خاصة. فنوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى سلام رسول لكن إلى قومه خاصة. إبراهيم إلى قومه، موسى إلى بني إسرائيل، وعيسى إليهم كذلك. أما هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول إلى الجميع، إلى جميع الناس، بل إلى جميع العالمين من الجن والإنس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، في آيات كثيرة. إذن أليست هذه خصيصة؟ أليست هذه ميزة؟ أليست هذه مرتبة شرفية لم يبلغها من قبله؟ خص بها هذا النبي أنه بعث إلى الناس كافة. ولهذا يا أيها الإخوة لا يسمع بالنبي أحد ولو كان على دين من قبله من الأنبياء، لا يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. وهذا مصداق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال والله يحلف وهو بار ولو لم يحلف عليه الصلاة والسلام، لو لم يحلف تصدقونه ولا ما تصدقونه في حديثه؟ نصدقه. فلما حلف على كلامه دل على أن هذا الأمر له مبلغ من الأهمية والخطورة. قال والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وهنا سؤال لعله يتجلجل في أذهان بعضكم، لما خص النبي عليه الصلاة والسلام هذا السماع بيهودي أو بنصراني؟ لما لم يقل مجوسي أو هندوسي أو بوذي أو وثني؟ لما خص أصحاب هاتين الملتين؟ من يجيب؟ فضل. لأنهم طيب، وغيرهم ما عندهم كتب؟ ثمة أمم عندهم كتب، لكن لما خص هذين الصنفين؟ نعم، ها اي تفضل. اي كل ما ذكرتموه ففيه وله نصيب من الصواب، ولكن لما كان أصحاب هاتين الملتين أقرب الملل إلى هذا النبي كانت البشارة به في كتبهم أعظم من البشارة به في كتب من قبلهم. ثم إن هؤلاء ممن حسدوا هذا النبي أن يكون من هؤلاء القوم، ولهذا قال الله جل وعلا في سورة النساء عائبا على هؤلاء اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني أجعلنا فيهم نبوات وجعلنا فيهم ملك ومع ذلك حسدوا غيرهم ولا سيما العرب أن يكون منهم هذا النبي. إذن خص هؤلاء بالذكر لأنهم أقرب الناس إلينا ولأنهم أول من أظهر العداوة لهذا النبي وهم يعرفونه، بل إنهم يعرفونه أشد وأكثر من معرفتهم لأبنائهم الذين آتيناهم الكتاب. إذا جاء هذا الوصف في القرآن وصف الذين آتيناهم الكتاب أو الذين أوتوا العلم فيراد بهم أصالة من؟ اليهود بنو إسرائيل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يقول عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود في الجاهلية ثم علما وإماما من أئمة الإسلام ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، قال والله إني لأعرفه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أعرفه أشد مما أعرف ابني، فإني أخرج من بيتي وما أدري ما تصنع المرأة، يعني قد تضاجع غيره، لكن هذا الرسول معرفتي له أشد من معرفتي لابني من شدة وصفه في خلقه وفي خلقه وفي دعوته وفي حاله الذي جاء به في الذي جاءت به كتبهم، ولهذا يعرفونه أشد مما يعرف أبناءهم. وذكر أهل التاريخ يا أيها الإخوة في هذا ذكروا أمرا عجيبا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رؤي منحوتين مرسومين على كنيسة من كنائس النصارى في أنطاكية أو نحوها، والنبي ما ذهب إلى تلك البقاع، ولا أبو بكر ولا عمر، بل هذا النحت كان قبل أن يوجد من؟ قبل أن يبعث وأن يخلق رسول الله وأن يخلق أبو بكر وأن يخلق عمر. وسبب ذلك يا أيها الإخوة أن النصارى عنوا بالنحت والرسم وتصوير التماثيل تشبها بمن؟ بالإغريق وبأهل اليونان. ولهذا الآن في أقسام الشرط وفي الأمن والشؤون الأمنية، إذا وصف أو رأى أحد أو امرأة أو رجل مجرما يصفه لرسام ثم يرسم عنه صورة تقريبية تطابق وصف هذا الواصف له، من شدة وصف خلق النبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم صوروه أيضا في كنائسهم. وهذه ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها غيره. لما؟ لأنهم يعرفون رسول الله أشد من معرفتهم أبناءهم. قال: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. بل أعظم من ذلك، لما رأى صلى الله عليه وسلم في يد عمر ورقة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام، حماية لحما هذا الدين وحما هذا الكتاب العظيم لئلا يستغنى عنه بغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. بل عيسى إذا نزل في آخر الزمان ينزل على أنه رسول برسالته أو تابع بشريعة محمد؟ ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان على أنه تابع عامل بسنة وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اتباعه خصيصة له على جميع العالمين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في النواقض، في نواقض الإسلام في الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهذا أتى ناقضا من نواقض الإسلام. لما؟ لأنه إذا أصحح دينا ابتغى أصحابه فيه تدين إلى الله بغير ما جاء به النبي، فكأنه قال هذا النبي بعث إلى العرب خاصة أو إلى قوم خاصين، لم يبعث إلى الناس كافة. من صحح لليهود دينهم أو للنصارى دينهم أو للمجوس أو لغيرهم من سائر ملل وأصناف الكفر، من صحح لهم دينهم فقد ماذا؟ اعترض على عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كذب الله وكذب رسوله في تكفير هؤلاء الذين لم يتبعوه وإيعادهم النار حيث لم يتبعوا هذا الرسول. إذن إذا صحح مذهبهم أو شك في كفرهم، قال: والله يا أخوان ما أدري، اليهود خاف أنه ما هو بكفار، أو النصارى يمكن ما هو بكفار، أو المجوس ما هو بكفار، هؤلاء يعبدون الله احنا نعبد الله، هؤلاء ديانات سماوية ونحن كذلك، هؤلاء عندهم كتب ونحن عندنا كتب، هؤلاء عندهم رسل ونحن عندنا رسول، إذن كيف نكفرهم؟ ما كفرناهم من محض أهوائنا، لكن لما لم يتبعوا هذا النبي ولم ينقادوا له دل ذلك على أنهم كفروا به وبأنبيائهم من قبل. كما أن من كان من هذه الأمة يكفر بعيسى أو بموسى أو بإبراهيم أو بداود أو بسليمان فهو كافر بالبقية. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بالجميع، ما يفرقون، لا نفرق بين أحد من رسله، لا يفرقون بين رسول ورسول ونبي ونبي من جهة الإيمان بهم جميعا. قال: أو شك أو لم يكفر أحدا من هؤلاء المشركين. إذن يا أيها الإخوة، اتباع النبي خصيصة له في على جميع العالمين، جنا وإنسا، عربا وعجما، بيضا وسودا، رجالا ونساء، هذا في حقه عليه الصلاة والسلام. أما من قبله فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، هذه خصيصة. الخصيصة الثانية التي خص بها هذا النبي عن غيره من الأنبياء أنه قال صلى الله عليه وسلم: وأوتيت جوامع الكلم. نعم، يتكلم صلى الله عليه وسلم بالكلام الوجيز القصير المشتمل على المعاني العظيمة. ألان الله جل وعلا للرسول الحكم والكلام كما ألان الحديد لمن؟ لداود. ولهذا يتكلم صلى الله عليه وسلم بالجملة اليسيرة التي أعيت العلماء والفصحى والبلغاء أن يحيطوا ويدركوا مفردات هذه الكلمات. خذوا على هذا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذه كلمتان اشتملت على أصل عظيم في الشريعة بدفع الضرر، على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة: لا ضرر ولا ضرار. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وكأن هذا الرجل يريد قولا موجزا. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، قل آمنت بالله ثم استقم. هاتان الكلمتان شملت الدين كله. قل آمنت بالله ثم استقم، أي على هذا الإيمان. هذا القول إذا عملت به فقد عملت بالدين كله. أليست هذه من جوامع الكلم يا أيها الإخوة؟ هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له نظائر وأمثلة كثيرة. وأحيلكم إلى كتاب ماتع في هذا الباب، وهو كتاب شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في شرح جوامع أخبار النبي عليه الصلاة والسلام في ألفاظ وأحاديث هي من جوامع الكلم، جمعها العلماء عناية بها لأن حفظها حفظ للدين كله. وما الأربعين النووية إلا من هذا الباب، الأربعين النووية، وهي 42 حديثا أو 42 حديثا جمعهم الإمام النووي رحمه الله تعالى من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، من مما يقوم عليها دينه وملته وشريعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا احتفى أهل العلم، بل احتفى المسلمون بهذه 40 النووية، فحفظوها وحفظوها أولادهم. بل لا يليق بمسلم، واسمعوها مني، لا يليق بمسلم أنه يحب رسول الله ولا يكون في صدره شيء من أحاديثه، ولا سيما من هذه 40 النووية. إن من أحب شيئا أحب ذكره وأحب كلامه، من أحب الشعر أحب كلامه وذكره، ومن أحب الغناء كذلك، ومن أحب رسول الله لا بد أن يكون في قلبه وفي صدره من حفظ ألفاظه وأنفاسه التي تكلم بها، ومن أعظمها 40 النووية. ولهذا ما زال المسلمون وما زال العلماء قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل يحفظون ويعلمون الناس هذه الأحاديث، ويطالبونهم بأن يحفظوها كما يحفظها الصغار في الكتاتيب وفي المدارس. إذن هذه خصيصة ثانية. ذكرنا خصيصتين، ما هما؟ أنا سأتابع الآن يا أخوان، لأن إذا زادت وكثرت يمكن ينسي الآخر الأول، والحديث كذلك قد ينسي آخره أولا. ذكرنا خصيصتين، أحدهما ماذا؟ بعث إلى الناس كافة ومن قبله يبعث إلى قومه خاصة، والثاني أنه أوتي جوامع الكلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فاسمع يا أيها المؤمن، اسمع إلى بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لك: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فثم مسجده وطهوره. من قبلنا يا أيها الإخوة لا يصلون إلا في مساجدهم، في بيعهم، في كنائسهم. أما هذه الأمة فتصلي في كل مكان إلا 3، فالحمامات والمراحيض ودورات المياه لا يصلى فيها. لما؟ لأنها نجسة، وطهارة البقعة شرط من شروط صحة الصلاة. الموضع الثاني معاطن الإبل. معاطنها ايش معناها؟ الأماكن التي تمسي فيها، تبرك فيها، هذه نهينا عن الصلاة فيها. لما؟ لأن فيها الشيطان، كذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الثالث المقابر. نهانا صلى الله عليه وسلم في المقابر 10 منهيات، إذا جاء لها مناسبة أذكرها، لكن أعجل هنا بثلاث منها تتعلق بالصلاة. نهى عن الصلاة عندها وإليها وفيها، نهى عن الصلاة عندها وفيها، لأن الصلاة عندها وفيها مشعر بتعظيمها، ثم يتطور الأمر إلى أن تعبد، وقد وقع هذا. إلا صلاة واحدة، ما هي؟ الصلاة على الجنازة، فيجوز أن يصلى عليها في المقبرة، وأفضل ذلك وأكمله أن يصلى عليها بعد الدفن، مو قبل الدفن، بعد الدفن، إذا كان قد صلي عليها في المصلى أو في المسجد. قد يقول قائل ما دليلك؟ دليلي فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كانت امرأة سوداء تقوم المسجد تنظفه، فماتت ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بموتها، فدفنوها بليل، فافتقدها صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها فقيل إنها ماتت، فقال هلا آذنتموني، أي هلا أعلمتموني، ثم قال دلوني على قبرها، فخرج صلى الله عليه وسلم فكبر على قبرها 4 تكبيرات، دلالة على ماذا؟ على جواز الصلاة على الميت بعد دفنه، وقد حدده العلماء إلى شهر، أي إلى أن تبلى عظامه. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر جاء في أحاديث كثيرة، أشهرها ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث جليل يأخذ بمجامع القلوب ومجامع العقول في من له إحساس وشعور. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس إيش ليالي، وفي رواية قبل أن يموت بثلاث، وكان قد طرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها من حمى سكرات الموت كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا لعنهم في هذا المقام؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا وألا حرف وأداة تحضيض يحضكم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تخيل رعاك الله النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال ينازع سكرات الموت، يعالج أسباب الموت، في هذا الموضع أشد ما يكون نصحا وشفقة وخوفا علينا وعلى أمته. ينهانا عن ماذا؟ عن سبب عظيم انحرف به كثير من الناس عن طريق رسول الله وعن دين رسول الله وعن توحيد رسول الله وعن عبودية رسول الله لربه سبحانه وتعالى. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك، لولا هذا النهي والتشديد وعظيم النكير فيه لأبرز قبره، جعل في مكان بارز، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذن هذا نهي من الصلاة عندها والصلاة فيها، لئلا نقع فيما وقع فيه من قبلنا فانحرفوا عن توحيد الله إلى الوقوع في الشرك. نهي ثاني نهى عنه في هذا المقام، نهى عن الصلاة إلى القبور، أن يجعل القبر قبلة لك أو محرابا لك أو سترة لك، لأن الصلاة إلى القبور مدعاة إلى تعظيمها وإلى رفعها وإلى الغلو فيها الذي يصير الشرك ولا بد. إذن يا أيها الإخوة، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا إلا 3 بقاع، الحشوش وهي الحمامات والمراحيض ودورات المياه ومعاطن الإبل والمقابر، فلا تصح الصلاة فيها إلا صلاة الجنازة على ما سمعتم بيانه وتقريره. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان، مهم قبلنا لابد أن يذهبوا إلى مساجدهم وإلى كنائسهم وبيعهم في أي مكان، فإن لم يكن عنده ماء يتيمم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وفي هذه لطيفة يا أيها الإخوة، من قبلنا دينهم خاص في أتباعهم، ولهذا عندهم التعميد بالماء أمر لا بد منه في دينهم، أما في ديننا فإنه صالح لكل زمان ومكان، لكل زمان ولكل مكان. من الناس من هم في صحراء، في فيافي، في قفار، ما عندهم ماء، أليس كذلك؟ من الناس من هم على رؤوس الجبال، قد لا يكون عندهم ماء إلا ما يسدون به رمقهم. أذن لهؤلاء بأن يستعيذوا بالماء التراب، وهذا يدل على صلاحية هذا الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم لكل زمان ولكل مكان. من كان في صحراء أو كان في جبال أو حتى لو كان في جليد وما يستطيع أن يستعمل الماء لشدة برده فإنه يتيمم ويضرب بالأرض. المريض، التيمم لمن عجز عن استعمال الماء أو فقده، فقده كمن في برية، في صحراء، في مفازة، أو عجز عن استعماله لمرضه أو سجنه أو خوفه، فإنه يتيمم ويصلي. إذن هذه خصوصية لهذا النبي ولأتباع هذا النبي، أن الله جل وعلا ما جعل عليهم في هذا الدين، ولا سيما في أهم فرائضه بعد توحيد الله، ما جعل عليهم في دينهم من حرج. فهذه ثالثة. خصيصة الرابعة مما خص الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى إذا جاءت منسوبة إلى الله، من الله جل وعلا، فهي واجبة لا بد من تحققها. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، كان قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كان قيام الليل في حق النبي واجب متعين مفروض عليه، ثم جاء تخفيفه في آية سبحان، آية الإسراء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما المقام المحمود؟ إنه أعظم المقامات وأشرفها، إنه المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، يغبطه عليه النبيون والصالحون والملائكة، مقام الشفاعة العظمى، يوم يتأخر عنها كل ولي لله وكل رسول ونبي لله، لكن لا يتأخر عنها نبيكم صلى الله عليه وسلم. فيذهب الناس إلى آدم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، فكلهم يتأخر عنها، لأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط. ويقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يذهب النبي يشفع مباشرة؟ لا، يذهب يأتي بمقدمات الشفاعة التي فيها العبودية والخضوع والانكسار والذلة، لكن ليس للناس وإنما لرب الناس جل وعلا. فيذهب صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، يذهب فيخر ساجدا تحت العرش، ويفتح الله عليه أنواعا من محامده سبحانه، من أسباب حمد الله والثناء عليه ومدح الله جل وعلا لم يفتحها عليه من قبل، فيبقى ساجدا ما شاء الله له أن يبقى كذلك. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، فيشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه الشفاعة العظمى لا تكون إلا بإذن الله جل وعلا له بالشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد أذن الله جل وعلا في مقام الشفاعة العظمى لهذا النبي، لهذا الكريم، لهذا الجليل، لهذا العظيم، أن يشفع إلى ربه جل وعلا ليجيء لفصل القضاء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا هو المقام المحمود، حيث يحمده عليه الأولون والآخرون. وأقف وقفة مع قيام الليل يا أيها الإخوة، هل لما خفف الله جل وعلا فرضية قيام الليل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوجوب العيني إلى الاستحباب وكونه نافلة، هل ترك النبي قيام الليل؟ أخبروني، ما تركه صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه أعرف الناس بالله، ولأنه أعبد الناس لله جل وعلا، بلغ رتبة العبودية تلذذ بها حتى إنه أحب الله وأحب لقاء الله. ولهذا لما خير أن يخلد في الدنيا ويملك فيها أعظم الملك، وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى، ما الذي اختاره؟ اختار قال اللهم، لا اللهم الرفيق الأعلى، اختار جوار ربه جل وعلا لأن قلبه وقصده ونيته تعلقت بالله عبودية وذلة وخضوعا وتعظيما وإجلالا. بقي صلى الله عليه وسلم على هذا الشأن من طول القيام والانكسار والخضوع لله، حتى إنه قام حتى تفطرت قدمه، تنفخت من طول القيام. فتقول له أم المؤمنين أمكم عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو مقام العبودية، لكنها رتبة وشعور لا يحسه ولا يدركه إلا من ذاق طعم العبودية لله جل وعلا. إذن هذه أربع خصائص ولا خمس؟ كان النبي يبعث إلى قومه خاص، يبعث إلى الناس عام، وأوتيت جوامع الكلم، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، والشفاعة قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ولنقف وقفة مع هذه الخصيصة التي خص الله جل وعلا بها رسوله، وهذه الخصيصة ليست خاصة بالرسول، بل هي له صلى الله عليه وسلم ولمن كان على هديه وسنته وطريقته وشريعته. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، فكان الناس في أطراف الدنيا يخافون هذا النبي ويهابونه، وبينهم